أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. تقدم الكلام في قاعدة العملية الأولية في حالة الشك، وانتهى المصنف إلى أن القاعدة العملية الأولية هي التنجيز ما لم يرخص المولى بالترك. الآن الكلام في القاعدة الثانوية في حالة الشك، بمعنى القاعدة بلحاظ الأدلة الشرعية لا بلحاظ حكم العقل. يقول المصنف بأن القاعدة الثانوية في حالة الشك بلحاظ الأدلة الشرعية هي البراء والترخيص والتأمين. قد دلت الأدلة الشرعية على أن المكلف في حالة الشك في الحكم الشرعي ومرخص له ومؤمن، وهذه القاعدة هي ترفع ماذا؟ موضوع القاعدة الأولية. القاعدة الأولية الهجيز كان موضوعها الشك مع عدم ماذا؟ أحسنتم، مع عدم الترخيص من المولى. القاعدة الأولية كان هذا موضوعها، الشك مع عدم الترخيص من المولى. والقاعدة الثانوية تثبت الترخيص ولا تثبت الترخيص؟ فإذا ثبت الترخيص من المولى يرتفع موضوع التنجيز في القاعدة الأولية، لما يرتفع يرتفع، فموضوعه الشك مع عدم الترخيص من المولى. والقاعدة الثانوية تثبت الترخيص من المولى فيرتفع موضوع القاعدة الأولية. واضح إن شاء الله. هذا نحو من أنحاء الجمع بين الأدلة. شو نسمي هذا؟ حكومة الورود. هاي قاعدة الثانوية الورود. شنو الورود؟ دليل يرفع موضوع دليل آخر حقيقة، يرفع رفعا حقيقيا موضوع ذاك التنجيز. شنو موضوع القاعدة الأولية؟ الشك مع عدم الترخيص. القاعدة الثانوية تثبت الترخيص حقيقة وترفع الأول ولا؟ فالموضوع الأولى رفعا حقيقيا، هذا ورود يسمون. أما الحكومة لا، يرفع موضوع الآخر ليس رفعا حقيقيا وإنما رفعا تعبديا، رفعا تعبديا، هذا يسمونه حكومة. فالورود غير الحكومة. الورود في محل كلامنا الورود هو بسرعة عامة دليل يرفع موضوع دليل آخر رفعا حقيقيا. قال القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، الشك في التكليف يعني. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. هاي هي القاعدة العملية الثانوية، هي البراءة الشرعية وهي ترفع موضوع الأولى. ليش؟ قال ومفادها، مفاد البراءة الشرعية، الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط. هاي والاحتياط معطوف عليه من؟ أحسنتم، معطوف التحفظ، يعني في ترك التحفظ وترك الاحتياط. مفادها الإذن من الشارع الإذن في ماذا؟ الإذن في ترك التحفظ، والإذن في ترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك. الاحتياط تجاه التكليف المشكوك اتركه، أنت مأذون في تركه. ولما كانت القاعدة الأولية مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها، لو لا رافعة لقيدها. القاعدة الأولية مقيدة بعدم ثبوت الترخيص، والقاعدة الثانوية تثبت الترخيص، فيرفع موضوع الأولى. قال: رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. القاعدة الثانوية تبدل الضيق اللي كان ثابت بالقاعدة الأولية وهو التنجيز، تبدله ماذا؟ بالسعة، وهو البراءة والتأمين والتوسعة. واضح هذا؟ يبقى الكلام في الدليل على البراءة الشرعية. من قال بأن الأدلة أثبتت ماذا؟ البراءة الشرعية. إلى الآن هاي دعوة، إلى الآن دعوة أن القاعدة الثانوية هي البراءة الشرعية، هاي دعوة. ما هو الدليل عليها؟ من قال بأن الأدلة تدل على البراءة؟ المصنف في مقام الاستدلال على الآن في مقام الاستدلال على البراءة الشرعية، يقول بأن ما استدل به على البراءة الشرعية هو الآيات من القرآن الكريم وروايات. فيبدأ بالآيات ويذكر ثلاث آيات، أربع آيات يذكر أفون، يناقش الثلاثة الأول والآية الرابعة لا يناقشها، كأنما يسلم استدلال الآية الرابعة. المصنف يستدل على البراءة الشرعية بأربع آيات من القرآن الكريم، يناقش الثلاثة الأول ولا يناقش الرابعة. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي الآية استدل بها على البراءة بتقريب، تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بأن الآية تنفي التكليف إلا بتكليف قد آتاه الله تبارك وتعالى. لا يكلف الله، لا يؤاخذ الله عبدا ونفسا إلا ما آتاه، إلا ما آتاها، فلا يؤاخذه على تكليف إلا تكليف ماذا؟ آتاه الله. وإتيان الله للتكليف بمعنى وصول التكليف إليه، إذا وصل التكليف إلى العبد نقول بأن الله قد آتاه التكليف، لا مجرد صدور التكليف. مجرد صدور التكليف من دون وصوله إلى العبد لا يقال آتاه. هاي مهمة، مهمة. ليش؟ احنا بالبراءة الشرعية شو نريد نقول؟ نقول مع عدم الوصول فشنو؟ فأنت مرخص لك، سواء صدر التكليف أصلا أو ماذا أو لم يصدر. واضح الشرع؟ الآية تقول لا يؤاخذ الله على تكليف إلا بتكليف وصل إلى المكلف، إلا بتكليف آتاه. فمع عدم إتيان التكليف ومع عدم وصوله إلى المكلف فهو مؤمن، وإن كان التكليف صادرا فتثبت البراءة الشرعية إن شاء الله. واضح الاستدلال؟ شوية وياي، شوية بدقة الاستدلال والجواب. قد يعترض على ذلك بأنه الآية المباركة واردة في مقامي وفي مورد دفع الأموال، لأنها واردة في زوج إذا طلق زوجته وهي شنو حامل، فيجب عليه النفقة عليها، وإذا ولدت يجب عليه شنو أن يعطي أجرة لإرضاعها لولده. إيش قد الأجرة هاي؟ فالآية تقول إن كان غنيا فيعطي شنو بما يناسب غناه، وإن كان فقيرا فيعطي بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية قبل هاي شو تقول؟ يقول لينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي ما الموصول هاي تعود عليها من المال، لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاه. تكليف الآية مو ناظر التكليف، إلا تكليف وصل إليه الله يكلفه به، لا، لا يكلف الله نفسا بمال إلا مالا ماذا آتاه. فناظر التكليف بالمال، الله لا يكلف، لا يكلفك بالمال إلا إذا كان قد رزق كذلك المال وعندك المال. الآية مو ناظر علما للتكليف، واضح؟ إن قلت قلت. الآية يحتمل فيها احتمالات أربعة. أول، أن يراد من ماء الموصولة المال، هو القدر المتيقن منين؟ من الآية، مورد الآية هذا. الاحتمال الثاني، أن يراد من ماء الموصولة أن يراد بها التكليف اللي هو ينفعنا في الاستدلال. الاحتمال الثالث، أن يراد بالآية الفعل، لا يكلف الله نفسا بفعل إلا فعلا ماذا آتاه، يعني إلا فعلا هو قادر عليه العبد. الاحتمال الرابع، أن يراد بها المطلق، أن يراد بماء الموصول المطلق الشامل للفعل والتكليف. معنى بالاستدلال من هو التكليف، احتمال التكليف واحتمال المطلق. واضح ان شاء الله؟ شلون نثبتهم؟ خب التكليف ماكو قرينة على ثبوته ان المراد بالآية هو شنو، هو خصوص التكليف، بل حمله على التكليف خلافض ظاهر جدا. ليش؟ يعني قلنا موردها اصلا من هو الماء. فالاستدلال بها بحملها على المطلق، تحمل على المطلق. ليش تحمل على المطلق؟ لأنه قاعدة كبرى ذكرتها الآية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهنا مال موصولة مطلقة، ما قالت مال، ما قالت تكليف، ما قالت فعل، مطلقة. فتشمل الثلاثة ما تشمل؟ تشمل الثلاثة بإطلاقها. كون المورد هو المال لا يوجب التقييد. ليش؟ لأن القدر المتيقن من مقام التخاطب لا يقيد الإطلاق ولا يسلم الإطلاق، خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية ما أدري أصول مظفر مرة علينا، صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول بأن القدر المتيقن من مقام التخاطب يسلم الإطلاق. صحيح هاي كبرى ذكرت في الآية، إلا أن القدر المتيقن منها ما هو المال، لأن موردها المال، فهذا يسلم الإطلاق. بينما المشهور إيش قالوا؟ قالوا لا، القدر المتيقن لا يسلم الإطلاق، تبقى القضية إيش بها؟ مطلقة. هذا وين يذكرون مثاله؟ يكون مثاله بقاعدة التجاوز، هي واردة وين؟ في الصلاة. الإمام يسألونه في الصلاة، يقول له إذا شككت في الركوع بعد ما دخلت فيه كذا، يقول له ما دام تجاوزت فامضي، شككت فيه كذا بعد ما دخلت فيه كذا فامضي إلى آخر. بعدين يقول له آخر الرواية يقول له كلما شككت في شيء ودخلت في آخر شنو فامضي. هاي كبرى كبرى، إلا أنها وردت القدر المتيقن منها وين؟ في الصلاة. السؤال ورد في الصلاة، قالوا هاي كبرى، والقدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق، فتبقى مطلقة. فقاعدة التجاوز تجري حتى في غير الصلاة. فهذا الإمام طبقها هنا، هذا القدر المتيقن ما يمنع من سلام الإطلاق. على كل حال، فإحنا نقول الآية مطلقة، ما مطلقة، وكون القدر المتيقن منها ما هو المال، هذا ما يمنع من التمسك بالإطلاق ولا يثم الإطلاق. إذا كانت مطلقة خلاص هي شامل التكليف، إذا لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا تكليف ماذا آتاه، وإتيان التكليف قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى وصوله إليه. فإذن التكليف الذي يؤاخذ الله عليه هو التكليف الواصل، أما التكليف غير الواصل وإن كان صادرا لا يؤاخذ الله عليه وهو المطلوب. هذا معنى البراءة، واضح الاستدلال؟ هذا هو الاستدلال. ثم المصنف يذكر مناقشة الشيخ الأنصاري لهذا الاستدلال، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: أدلة البراءة الشرعية. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات، أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها إما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع. الأعم الشامل لهذه الثلاثة، والأول يعني المال هو المتيقن. ليش؟ لأنه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة. جاء تتكلم عن النفقة والمال وأن هذا غني وذاك غير غني، بعدين قالت شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واضح أن القدر المتيقن منها المال، فيكون الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل. ليش؟ مطلقة شامل المال والفعل. ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال. الأفعال اللي الله أقدر المكلف عليها الله يكلفه بها. ولا يكلف بتكليف إلا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فشامل لهذه الثلاثة. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له. إيتاء المال يعني رزقه، الله رزقه المال فيكلف به. إيتاء الفعل بمعنى القوة عليه، إذا العبد قادر على الفعل فالله آتاه ذلك الفعل فيكلف به. إيتاء التكليف بمعنى وصول التكليف إلى العبد. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. فيثبت براءة شرعية أن التكليف غير الواصل الله لا يؤاخذ العبد عليه، وهذا معنى البراءة الشرعية. واضح؟ لأن عند الشك التكليف لم يصل للمكلف، لم يصل فهو مؤمن. عند الشك بعد الفحص البراءة الشرعية والعقلية إنما تجري بعد الفحص، فحص وما عثر عليه إذن هو غير واصل له. مو
فإذا غير واصل له لا يصدق عليه آتاه، إذا لا يؤاخذ الله عليه. هذا هو الاستدلال بهذه الآية. الاستدلال واضح؟ مناقشة الاستدلال واضح؟ إيه هسه مناقشة؟ ما ردها المصنف، فعلى مستوى هذه أي ما ردها، مناقشة قبلها مناقشة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذا الاستدلال، وقد ناقش الاستدلال بالآية بمناقشة حاصلها، فإحنا نعطي زبدة المناقشة أنه بناء على هذا الاستدلال يلزم استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى وهو محال. هاي روح النقاش، مناقشة هاي يقول هذا الاستدلال ايش يلزم منه؟ ان يستعمل اللفظ الواحد في اكثر منين؟ من معنى. واستعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى ايش به؟ مستحيل تقدم، مستحيل ان يستعمل اللفظ الواحد وين؟ في اكثر من معنى. ليش؟ يعني يلزم ان يكون اللفظ الواحد مذابا في هذا المعنى وفي نفس الوقت ماذا؟ مذاب في المعنى الاخر. ماشي، أو أذيب وين ذاك المعنى الأول في وقت واحد؟ طبعا في وقت واحد، ما في وقتين ماكو مشكلة، في وقت واحد باستعمال واحد، باستعمال واحد هذا اللفظ بهذا الاستعمال، هم يراد منه ماذا؟ المعنى الأول، وهم يراد منه ماذا؟ المعنى الثاني، سواء كان المعنيين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفة. فلا يصح أن يراد بالأسد، أن يستعمل الأسد في استعمال واحد في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع بأن يراد منه كلا المعنيين، مستحيل. قالوا واضح هذا، وهذا الاستدلال المتقدم لازمه ذلك، لازمه أن يستعمل اللفظ الواحد في استعمال واحد في أكثر من معنى وهو محال بيان ذلك. بيان ذلك راح نبين شلون لازمه هذا، وياي في خطوات المناقشة. أصول مقال يراد بها التكليف، ويراد بها ماذا؟ المال، ويراد بها الفعل. نقول إذا أريد بها التكليف فلها معنى غير ما لو أريد بها ماذا؟ الفعل والمال. فعل والمال لو كان المراد بها التكليف فتكون معنى المفعول المطلق. ليش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، شيل ما حط تكليف، لا يكلف الله تكليفا إلا تكليفا آتاه، لا يكلف تكليفا، تكليفا مفعول مطلق ولا مفعول مطلق. أما إذا كان المراد بها المال والفعل فتكون بمعنى المفعول به، يكلف بالمال، يكلف بالفعل، مفعول به ولا مفعول به. هاي الأولى واضحة. فالتكليف إذا كان المال موصولة، إذا كان المراد بها التكليف فتكون بمعنى المفعول المطلق، إذا كان المراد بها الفعل والمال تكون بمعنى المفعول به. الخطوة الثانية بالمناقشة، نقول على طرف النسبة، نسبة الفعل المن إلى ما، لا يكلف، يكلف التكليف، يكلف الفعل، يكلف المال، ستكون نسبة الفعل إلى التكليف غير نسبة الفعل المن إلى المال والوياي والفعل. لأن نسبة الفعل يكلف، الفعل يكلف، نسبته إلى التكليف لا يكلف الله تكليفا، نسبة الفعل يكلف إلى التكليف نسبة الفعل لمفعول المطلق. المفعول المطلق هو طور من أطوار الفعل، يعني المفعول المطلق إما يبين عدد الفعل مؤخذ من النحو، وإما أن يبين نوع الفعل، مو ضربا يضرب ضربا شديدا يبين نوع الفعل، وإما شنو يؤكد الفعل. فالمفعول المطلق طور من أطوار الفعل، مو شيء خارج عن الفعل، مو شيء مباين للفعل. فنسبة الفعل يكلف إلى التكليف ستكون نسبة الفعل المن إلى ما هو طور من أطواره وشيء ليس خارجا عنه، بينما نسبة الفعل يكلف إلى المال وإلى الفعل ستكون نسبته نسبة الفعل إلى ما هو مباين له، لأن المفعول به غير منه، غير الفعل، مباين للفعل. ضربت زيدان، نسبة الضرب إلى زيدان نسبة المباين إلى المباين، متباينان مو لا. وهذه الخطوة الثانية. فالخطوة الثانية يقول إذا النسبة ستختلف، نسبة الفعل إلى التكليف ستكون نسبة الشيء الفعل إلى ما هو طور من أطواره ولون من ألوانه، بينما نسبة الفعل إلى المال وإلى الفعل ستكون نسبته نسبة الفعل إلى ما هو باين له وخارج عنه. هذه الخطوة الثانية. خطوة ثالثة، إذا كان كذلك يعني نسبة الفعل ستختلف، ستكون الهيئة يا هيئة، هيئة الفعل مع الفاعل، الهيئة موضوع لمعنى ولا موضوع لمعنى تقدم، ستكون هيئة الفعل والفاعل، هاي الهيئة اللي تدل على النسبة تكون مستعملة في نسبتين مختلفتين، أحدهما نسبة الفعل المن إلى المفعول المطلق، والثانية نسبة الفعل المن إلى المباين. الهيئة تكون قد استعملت في معنيين مختلفين، واستعمالها في معنيين مختلفين في آن واحد في وقت واحد قلنا محال، لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر معنى في استعمال واحد. هاي الخطوات الثلاثة لنقاش الشيخ الأنصاري، أعيد من وضعها. واضح شيخنا؟ شيخنا واضح؟ واضح شيخنا؟ قال ذكر الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة. ليش؟ لأن اسم الموصول حينئذ، يعني حين إرادة الجامع منه بلحاظ موله للتكليف، يكون من هو الاسم الموصول مفعولا مطلقا لا يكلف تكليفا، التكليف مفعول مطلق، وبلحاظ شموله، شمول اسم الموصول للمال وللفعل أيضا، يكون مفعولا به لا يكلف بالفعل أو لا يكلف الفعل، لا يكلف المال. والنسبة، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق، هاي المفعول المطلق إذا كان المراد بما الموصول مو التكليف، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به. ليش؟ فإن الأولى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الحدث الفعل إلى طور من أطواره، مو أمر خارج عنه، المفعول المطلق ليس خارجا عن الحدث والفعل، لأنه إما يبين نوع الفعل، وإما يؤكد الفعل، وإما يبين عدد الفعل، فهو طور من أطوار الفعل. والثانية والنسبة الثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير، لأن المفعول به مغاير عن ماذا؟ عن الفعل، مباين له. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بناء على هذا، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين. إرادتها منين؟ من هيئة ربط الفعل بمفعوله. هاي هيئة ربط الفعل مفعوله هي تدل على هاي النسبة، فهاي الهيئة تستعمل في نسبتين مختلفتين. وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، يستحيل استعماله في معنيين في استعمال واحد. واضح هذا؟ واضح مناقشة؟ ما ممكن خاصة بالتكليف، لأن هذا خلاف الظاهر جدا، الوارد في مورد المال. هاي الآية الأولى وتبين إلى هنا عدم تمامية الاستدلال بها. الآية الثانية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت البداية من البداية، قلت حاصل هذا أن هذا الاستدلال المتقدم يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من هاي لب المناقشة وروح شلون بينا. نتيجة منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدلال بالآية على البراءة، أن الآية تدل على نفي العذاب والمؤاخذة إلا في حالة ماذا؟ بعث الرسول. أما إذا لم يبعث الرسول فلا مؤاخذة ولا عقاب. والرسول في الآية لم يذكر لخصوصية فيه، وإنما ذكر على نحو المثال، لا موضوعية وخصوصية للرسول، وإنما ذكر على نحو المثال للبيان، مطلق البيان. أحسن بالضبط. وليش لا نعذب حتى نبعث رسولا؟ ليش؟ لأن بعث الرسول يتم البيان، من دون بعثه لا بيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما كنا معذبين حتى نبين، ومن دون بيان ماذا؟ لا عذاب ولا مؤاخذة. إذا كذلك فنقول بأنه في حال الشك بالتكليف لا بيان، مكلف فحص لم يجد التكليف بقى شاكا، لم يجد الدليل على التكليف بقى شاكا، فيصدق عدم البيان، إذا لا مؤاخذة، تجري البراءة وهو المطلوب. فالآية تدل على البراءة، لأنه عند عدم التكليف، عند عدم العلم بالتكليف والشك به يصدق عدم البيان، والآية تنفي المؤاخذة عند عدم البيان. وهذا تقريب الاستدلال. فالآية صحيح دلت على أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلا أن الرسول لا خصوصية له ولا موضوعية، وإنما ذكر على نحو المثال لمن؟ للبيان، بمعنى أنه ما كنا معذبين حتى نبين، من دون بيان لا عذاب. طب عند الشك لا بيان، إذن لا عذاب ولا مؤاخذة، ومرخص لك، وهو معنى البراءة. واضح الاستدلال؟ تقريب الاستدلال واضح؟ جيد. ناقش المصنف في هذا الاستدلال بأن المطلوب في البراءة أشرنا إليه قبل قليل، المطلوب أن نثبت البراءة لا في حالة عدم صدور ماذا؟ عدم صدور التكليف، وإنما أن نثبت البراءة في حالة أن يكون التكليف صادرا مع أنه لم يصل، لأنه مع عدم التكليف مع عدم صدور أصلا من المولى والعبد تركه باشر يعاقب ما هو تكليف، أم أنه إذا كان التكليف ثابتا بالواقع لأنه لم يصل عند الشكل المكلف ترك هذا يؤاخد عليه ما لم يثبت ماذا؟ التأميم من الشارع والبراءة والترخيص من الشارع. فالمطلوب إثبات الترخيص حتى في حالة ماذا؟ صدور التكليف وعدم وصوله، لا ثبوت التأمين والترخيص والبراءة في حالة عدم الصدور. واضح هذا؟ والآية هاي مناقشة، والآية تدل على عدم المؤاخذة وتدل على الترخيص والتأمين في حالة عدم الصدور لا في حالة عدم الوصول، ولا تنفع كدليل على البراءة. واضح جاء يقول مطلوب في البراءة أن نثبت الترخيص والتأمين في حالة عدم الوصول وإن كان صادرا، بينما الآية تدل على الترخيص والتأمين في حالة عدم الصدور أصلا فلا تنفع كدليل على البراءة. ليش تدل على التأمين في حالة عدم الصدور لا في حالة عدم الوصول؟ لأن هيقول ما كنا معذبين حتى نبعثه، خب بعث الرسول هذا يكون مثال أن الصدور والوصول صدور. إذن الآية تدل على عدم المؤاخذة عند عدم الصدور لا عند عدم الوصول فلا تنفع كدليل على البراءة. واضح المناقشة؟ قال ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال ما قرناه وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان، فكأنه قال لا عقاب بلا بيان. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما تقتضيه الآية نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف الذي هو المطلوب في البراءة، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف، وما نحن بصدده إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. هذا المطلوب إثبات البراءة فيه. هو يقول هذا، يقول لأن الرسول إنما يؤخذ كبيان كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعل. وقال ما كنا معذبين حتى بعث الرسول، ما قال حتى الرسول يبلغ فعلا، وبعث الرسول الذي وقع منه إصدار البيان مو صدور البيان، صدور البيان شلون؟ لا، البعث يصدق بمجرد بعثه، يقال بعث الرسول ولا بعث الرسول
رسول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يوصل إذا رسول إذا نقول نوصل إذا رسول يوصل كل واحد يوصل فعلا
تردون يقول ليس مراد الصدور الوصول هو هذا مو مراد الصدور مو مراد الوصول مجرد الصدور
كل المكلفين
يقول يا رسول الله تبليغ النبي لا أقل ما هو صعب بس الآية يقول ليس مراد بها هذا لأن بعث الرسول مثال علما لصدور البيان لا لوصول البيان لأن البعث يصدق مع الوصول مع ماذا عدم الوصول يقال بعث الرسول عندما هذا بعثه من دون أن يصل هاي الآية الثانية وتبين أيضا عدم تماميتها الآية الثالثة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مدفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم هذه الآية أيضا يستدل بها على البراءة الشرعية بتقريب الآية كانت في مقام تلقين النبي صلى الله عليه وآله عند المحاجة مع اليهود اليهود حرموا جملة شنو؟ جملة أشياء فالآية تلقن النبي صلى الله عليه وآله لأنه عند المحاجة معهم أنت حاججهم والمحاججة تكون بأنه أنا لا أجد مما حرمتموه فيما أوحي إلي الذي أوحي إلي لا أجد فيه شيئا مما حرمتموه إذن ما حرمتموه ليس حراما بالواقع مرخص اتجاهكم مو نقول ليس حراما تقريبا ليس دال نقول إذن ما حرمتموه أنتم مرخصون فيه ليش؟ لأنه لا أجد أوحي إلي شيء مما حرمتموه هذا يعني شفتوا يعني أن مجرد عدم الوجود عدم وجود حرمة فيما أوحي إلي مما حرمتموه مجرد عدم الوجود هذا كافي في التأمين والترخيص مو لا انتم حرمتوا اشياء النبي يقول لهم لا انتم مؤمنون اتجاه هذه الاشياء ليش مؤمنون لانه ما اجد اذا عدم الوجود عند الفحص وعدم الوجود هذا كافي للتأمين لو مو كافي وهو البراء وهو عند البراء شنو البراء البراء انه عند الفحص في عن الادله في مظانها وعدم وجود دليل على الحرمه او على الوجوب هذا كافي في التأمين وعليه يقول هاي كافي هذا القرآن يبين للنبي بأن هذا كافي مجرد عدم الوجود هذا يكفيك في التأمين وفي الترخيص وهو معنى البراءة الشرعية وهو المطلوب واضح الدليل ولا هذا تقريب الاستدلال المصنف أيضا ناقش ذلك النقاش حاصله أنه عدم وجود النبي يختلف عن عدم وجودنا إذا بحثنا عن شيء ولم نجده هذا يختلف عن عدم وجود النبي لذلك الشيء أن عدم وجود النبي لذلك الشيء فيما أوحي إليه هذا يساوي عدم وجوده في الواقع أنه في الواقع ليس حراما ما عدم وجودنا ليس كذلك قد يكون بالواقع حرام وصدر به البيان إلا أنه لم يصل إلينا. أما نحتمل في النبي أنه صدر البيان والحرمة وأنه لم يصل للنبي، نحتمل؟ لا، لم وجود النبي في ذلك الشيء بما أوحي إليه هذا يعني أنه لم يصدر فيه الحرمة. أما عدم وجودنا لا، قد يكون صدر فيه الحرمة إلا أنه نحن لم نحتر عليه. واضح؟ والمطلوب في البراءة ماذا؟ أن نثبت عدم الحرمة وعدم الوجوب والتأمين والترخيص مع احتمال أنه صادر إلا أنه لم يصل إلينا. أما إذا علمنا أنه أصلا ليس بصادر بعد حاجة للتأمين والبراءة احنا؟ إذن الآية لا تدل على التأمين والترخيص والبراءة في حالة احتمال الصدور اللي هو المطلوب إثبات البراءة فيه، وإنما تدل على عدم الحرمة في حالة عدم الصدور أصلا. إذا علمت بعدم الصدور طبعا ليس بحرام، لأن عدم وجود النبي يعني عدم صدوره، فلا نحتمل أنه صدر الحرمة إلا أن النبي لم تصل إليه. الآية أيضا لا تصلح للاستدلال. قال لا 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 لا، ما قال أنتم لا تجدون، قال أنا لا أجد. وعدم وجوده قلنا غير عدم ماذا؟ وجودنا ووجودهم.
مو أنا ما أجد حكم، لا أنا ما أجد شيء محرم، يعني أنا أجد أشياء محلل.
فأنا لا أجد محرما يعني الواقع وعلى. قالوا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود، المحاججة فيما يرونه محرما. شلون لقنه؟ بأن يتمسك بعدم الوجدان، عدم وجدان المحرم فيما أوحي إليه، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كافي للتأمين. فإذا إحنا لم نجد هذا كافي في البراءة والتأمين، هذا الاستدلال يقول المناقشة. قال ويرد عليه أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يساوي عدم الوجود الفعلي للحكم، فعلا ما موجود حكم يعني، ما عدم وجودنا لا ما يساوق هذا، لعل عدم وجودنا لعدم وصوله مع أن الحكم صادر. قال فكيف يقاس هذا عدم وجدان النبي على، كيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف؟ المحتمل أن يكون عدم الوجدان بسبب ضياع النصوص الشرعية، أنه أكو نصوص وصدرت الحرمة إلا أنه لم تصل إليه، هذا الريد نثبت فيه البراءة الشرعية. واضح إن شاء الله؟ وهذا غير عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله. هاي الآية الرابعة. الآية الخامسة، ما أدري عندنا وقت بعد ما 98 ما 98 الله يجزاك، والحمد لله رب العالمين.